الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان في هستيريا، الدولار يحلق في سماء الأرقام، وصفر كهرباء آخر إنجازات العهد القوي. التيار لميقاتي لن ندعك تحكم إذا لم تشكل حكومة كاملة الأوصاف دستوريا. ميقاتي لعون لا يمكن لأي رئيس مكلف الموافقة على ما هو مطلوب. مهزلة الموازنة في يومها الثاني بعد تفنيد عوراتها في اليوم الأول. مصادر القوات لإعادة تحريك ملف التحقيق في تفجير المرفأ. مركبات مسلحة، رادارات تشويش وذخائر لحزب الله على طريق بعلبك. دعارة بين المنازل في الدورة وبرج حمود، وتسابق على الزبائن والأجهزة غائبة. إسرائيل تتحدث عن انسحاب الحزب وميليشيات إيرانية من مواقع سورية. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. لبنان غارق في حفلة جنون، لا بل في هستيريا. دولار السوق السوداء يحلق في سماء الأرقام الواسعة متخطياً 38,000، رافعاً معه كل الأسعار في الأسواق اللبنانية ومدمياً قلوب الفقراء وذوي الدخل المحدود. في مجلس النواب حفلات زجل أو رندة حنيابية إذا جاز التعبير، وحكومة تصر على تمرير موازنة عامة يغيب عنها أي توازن حقيقي، لكونها مثقلة بالضرائب للقول إنها أدت قسطها إلى العلا وأرضت صندوق النقد الدولي، فيما يغيب عن مشروع الموازنة أي إصلاح جذري أو برنامج فعلي للتعافي. حكوميا الاتجاه بات نحو تفعيل حكومة تصريف الأعمال بما يرضي الرئيسين ميشيل عون ونجيب ميقاتي كما قيل، في وقت تتكاثر فيه إنجازات العهد القوي وتياره، وآخرها كهرباء صفر في كل لبنان حتى ولا ساعة واحدة، يعني لبنان أوف، في انتظار وصول الفيول العراقي نهاية الشهر إلى طيران يومي لأسعار المحروقات وفواتير المولدات. البداية من الدولار الأسود، فهو يسجل صباحا في مقابل الليرة بين 37,900 ليرة للشراء و 38,000 ليرة للبيع.
كشفت مصادر وزارية أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وفور عودته من لندن للمشاركة باسم لبنان في مراسم تشييع الملكة إليزابيث، ومن ثم من نيويورك حيث يرأس الوفد اللبناني إلى الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيبادر إلى تكثيف لقاءاته برئيس الجمهورية ميشيل عون بحثا عن صيغة وفاقية لتعويم حكومة تصريف الأعمال.
أضافت أن الصيغة الحكومية تقوم على استبعاد توسيع الحكومة بزيادة 6 وزراء دولة يمثلون القوى السياسية، في مقابل استعداد ميقاتي لسحب طلبه باستبدال الوزيرين أمين سلام وعصام شرف الدين، أو أن يكون البديل عن استبعادهما ترك الحرية لعون لاختيار وزيرين جديدين شرط أن لا يشكلا تحديا لأحد.
ورأت أن هناك صعوبة بضم 6 وزراء دولة إلى الحكومة الحالية، نظرا لأن الحزب الاشتراكي ليس في وارد تسمية من يمثله، إضافة إلى عزوف القوى المسيحية المناوئة لعون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن المشاركة في الحكومة. وقالت أن خصوم عون ليس في وارد تعويمه سياسيا، وهو يستعد لمغادرة بعبدة، على أنه كان وراء تشكيل حكومة جامعة وصولا إلى تبرئة ذمته من كل الاتهامات التي وجهت إليه.
مصادر في التيار الوطني الحر قالت إن عون ينتظر حراك ميقاتي بعد عودته من الخارج لتبيان مدى جديته في هذا الطرح، متسائلة عما دفعه لتحرك الآن بعد أشهر من الجمود القاتل الذي تسبب في خسارة للبلاد اقتصاديا وماليا وسياسيا من خلال منع وجود حكومة فاعلة تدير الأزمة وتتلمس طريق الحلول.
وأشارت المصادر البرتقالية إلى أن ميقاتي ربما استشعر حرجة الموقف، فالرئيس عون سيغادر قصر بعبدة عند نهاية ولايته، لكن في حال عدم وجود حكومة كاملة الأوصاف دستوريا فنحن لن ندعه يحكم.
ووفق مصادر وزارية فأن التحرك الذي يعد له باسيل يمكن أن يتجاوز الاحتجاج على انتقال صلاحيات الرئيس بالوكالة إلى حكومة تصريف الأعمال إلى إعلان التعبئة العامة في صفوف الجمهور العوني ومحازبيه، تحت ستار التذرع بمصادرة ميقات صلاحيات رئيس الجمهورية لكونه يشغل الموقع الأول للموارنة في السلطة، وهذا ما دفع بحزب الله إلى معاودة الضغط لتشكيل حكومة فاعلة حتى لو اقتضى الأمر تعويم حكومة تصريف الأعمال.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن التيار بالتضامن مع عون أعد مخططا للتحريض الطائفي على ميقاتي بذريعة أنه يستمر في اغتصاب السلطة والالتفاف على صلاحيات الرئيس مستفيدا من الشرذمة في الشارع السني بغياب مرجعيته السياسية عن البرلمان، ومؤكدا أن باسيل سيفتعل أزمة سياسية تلو الأخرى في المهلة الزمنية المتبقية من ولاية عون.
كما أكدت المصادر في الوقت نفسه أن باسيل سيجد صعوبة في تحريض الشارع المسيحي على ميقاتي لأنه لن يجد من يناصره من قوى سياسية تتبرع لخوض معركته حتى لو لجأ إلى المزايدات الشعبوية، وأعد خطة لتنظيم التجمعات والاعتصامات للتأسيس لحالة من التمرد التي يمكن تطويقها، لأن لا قدرة لديه على تجاوز التحرك السلمي إلى إعلان العصيان المدني الذي قد يترتب عليه تداعيات أمنية تحت ستقف قيادة الجيش بالمرصاد لها.
المصادر وضعت تهديدات عون وباسيل بقلب الطاولة في خانة الابتزاز لأنهما أعجز عن تجيش الشارع المسيحي بعدما تراجعت شعبية التيار.
من ناحيتها قالت مصادر مطلعة على لقاء عون ميقاتي السادس تبين أنه لا تزال هناك رغبة في تأليف الحكومة، وسيتم استكمال البحث في الصيغة المطروحة السابقة، أي إما بقاء الحكومة كما هي مع بعض التعديلات أو إضافة 6 وزراء دولة، مشيرة إلى أن ذلك سيتضح في نهاية الأسبوع المقبل أو بداية الأسبوع الذي يليه، أي بعد عودة ميقاتي من جولته.
بدوره كشف مصدر واسع الاطلاع أن ميقاتي استرد من عون التشكيلتين السابقتين واتفق معه على عقد اجتماع مطول بعد عودته إلى بيروت على أن يحمل معه إلى الاجتماع تشكيلة جديدة منقحة للتناقش حولها توصلا إلى الاتفاق النهائي على إصدار مراسيم التأليف.
أضاف أن الرئيس المكلف بادر في اللقاء إلى استعراض مسار التأليف منذ لحظة تكليفه حتى اليوم، وكيف أنه حرص على تدوير الزوايا لتسريع التشكيل، لكن أنه لم يقابل إلا بالشروط، مذكرا عون أنه سبق أن وضع في عودته تشكيلتين وزاريتين بذل من خلالهما كل ما يستطيع لتكون الموافقة سريعة على التأليف، غير أنه في كل مرة كان يأتيه الجواب بالرفض عبر الإعلام.
وأردف ميقاتي مخاطبا عون أن حريص على الدستور وملتزم بتشكيل الحكومة بالتفاهم مع فخامتك، لكن ما هو مطلوب لا يمكن أن يوافق عليه أي رئيس مكلف أيا كان اسمه.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رأى أن فرصة تأليف الحكومة لم تفت، ويمكن الإفادة من الحكومة الحالية منطلقا لتأليف الحكومة الجديدة، خصوصا أن القوى المشاركة في هذه الحكومة هي نفسها التي ستؤلف الحكومة المقبلة في هذا العهد، وبالتالي ما الذي تغير؟ فكلما اخترنا هذه المجموعة من المسؤولين والوزراء يمكن المحافظة عليهم أو إجراء تعديلات طفيفة تؤدي إلى إنجاز الحكومة بدل أن نبني عليها آمالا وتطلعات كثيرة، لأن تشكيل الحكومة هو خطوة إلى الأمام تساعد على تسهيل انتخاب الرئيس.
أضاف قاسم لدينا اليوم مجلس نيابي جديد، ولا يستطيع أحد من النواب ومن الكتل أن يصف نفسه بالموالاة أو بالمعارضة، لأنه يفترض أن العهد سينتهي قريبا، وبالتالي هذا المجلس سيختار رئيسا وحكومة جديدين، وهذا سيفتح أمامنا صفحة جديدة في البلد. نحن نعتبر أن من يريد الحل يجب أن ينفتح على القوى النيابية المختلفة في البلد لإيجاد قواسم مشتركة، ويجب أن يكون الحوار هو الأساس حتى نتفق على الرئيس وعلى سبل بناء مستقبل للبلد. أما أولئك الذين يرمون التهم ويحاولون التركيز على خيار صدامي فأنهم يعطلون البلد ولن يحققوا نجاحات، وسيكون سببا من أسباب الانحدار الذي يصيب هذا البلد. يواصل مجلس النواب في 3 من بعد الظهر ولليوم 2 على التوالي مناقشة الموازنة، وقد انتهى اليوم الأول بعدما أدلى كل طرف بدلوه حاملا نقدا لاذعا للموازنة غير المتوازنة كما وصفت، والتي لا تحمل إلا أعباء إضافية للمواطنين، أو بالأصح هي موازنة صنعت من أجل مانحي لبنان كما أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غدا أيوب.
أيوب التي كانت نجمة الجلسة بامتياز أجهزت على الموازنة مفندة العورات التي فيها ونالت التصفيق المتكرر من قبل النواب، ورأت أن مشروع الموازنة كان يفترض أن يكون صنع من أجل لبنان لكن في الواقع صنع من أجل منحي لبنان، وأن هذه الموازنة أتت من دون أن تعتمد على خطة تعافي اقتصادي شاملة.
هيدا المشروع الموازنة منه إصلاحي على الأكيد. شباب نحن بإكرارنا لهذه الموازنة عم نعمل تصديق على قطع الحساب لهالموازنة بطريقة غير مباشرة، لأنه اليوم كل الأرقام اللي صرفت على أساس القاعدة الاثني عشرية خلال 9 أشهر اللي مرقوا هن صاروا موجودين بقلب هالموازنة، ونحن عم نصدق عليهم تحت ستار أنه نحن عم نصدق على موازنة جديدة. وهيدا أمر كتير خطر، لأنه نحن بدل ما نروح نبلش هلأ بقطع حساب عن السنوات السابقة عم نعطيهم إبراء ذمي للموازنة الحالية عن 9 أشهر، ما بقى باقي غير 3 أشهر. اجوا قالوا انه الارقام كلها اللي موجوده بقلب الموازنه هي مقدره على سعر 20,000، يعني هي مقرره الحكومه مسبقا انه هي بحق لها تقرر، بديل ما تكون عم تلحق قانون النقد والتسليف هي بتقرر مسبقا على اي سعر صرف بدها تحدد، وعملت كل حساباتها على اساس انه 20,000 الواردات. نحن صرنا بشهر 9 بشهر أيلول كل الواردات تم تحصيلها على 1500، فإذا وين الغلط؟ نبلش بمجلس النواب ولا نبلش بحكومة هي افترضت أنه نحن رح نوافق لها على كل التقديرات والاقتراحات اللي هي بتقررها من دون أي سند قانوني؟ إذا نحن ب9 أشهر ما قدرنا نجيب إيرادات على 20,000، ب3 أشهر رح نرجع نقدر نجيب إيرادات تقدر تشيل العجز بهالأرقام؟ وأصلاً بعتيلنا 3 سيناريوهات، نقوا بدكن على 12,000 فيه، على 14,000 فيه، على 16,000 وال20,000 فيه. نحن اليوم أمام كل هيدول اللي عم نشوفهم كل أنه عم نعمل موازنة بس لحتى نوهم الرأي العام، لحتى نوهم صندوق النقد الدولي أنه نحن عملنا موازنة شكلية من ضمن الأربع إذا بدكم شروط تنقدر نمضي معهم. أنا أكيد مع أنه يكون عنا انتظام للمالية العامة، وأنا أكيد ضد أنه يكون في عنا عطول موازنات إثني عشرية، بس على الأكيد أنه كان فينا نعمل أزبط من هاي مع حكومة تكون مسؤولة وجدية بأنه توقف هيدا الانهيار.
كما اعتبرت أنه أمام الحكومة واجبات داخلية وخارجية لتحقيق الإيرادات التي تتحدث عنها. داخليا على الحكومة منع ووقف التهريب، ضبط الحدود الشرعية ومنع المعابر غير الشرعية، وخارجيا سألت كيف يمكن استعادة الثقة بلبنان إذا كانت سياستنا الخارجية تضرب العلاقات مع الدول الصديقة التي ستمولنا بعد إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وكانت الجلسة المسائية استهلت بمداخلة للنائب نعمة فرام، اعتبر فيها أن الموازنة بعيدة تماما من واقع الانهيار الأكبر الذي نعيشه اليوم في لبنان في وقت كان يفترض فيها أن تشكل الخطوة الأولى باتجاه التعافي المالي. كما كانت أيضا مداخلات للنواب أحمد الخير، الياس جرادي، راجل السعد، نبيل بدر وفؤاد مخزومي. أما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل فقال
مش قانون موازنة، هذا قانون ضرائب. هلأ عن جد نحن هلأ بهذا الوضع اللي مش باقي شيء منا كلنا، مش باقي شيء من البلد، عملناش موازنة رح تضاين شهرين على بعد شهر من انتخابات رئاسية يلي بده يتشكل حتما من بعدها حكومة جديدة، وحتما ابتداء من شهر 11 بعد ما يكون اجى رئيس جمهورية وشكل حكومة دغري بدنا نكب على موازنة 2023 يلي لازم دغري نبلش نناقشها، لازم هلا نكون عم نعملها. بكره بكره على جلسة انتخابات رئيس الجمهورية، بكره بكره خلينا ننتخب رئيس جمهورية جديد.
تزامنا عقد أمس اجتماع في وزارة المال مع صندوق النقد الدولي الذي انتقد بشدة الحكومة على استمرارها في التلكؤ في اتخاذ خطوات عملية على الطريق نحو زيادة إيرادات الدولة، لا سيما من باب التراخي الحاصل في ملاحقة عمليات تهريب الأموال إلى الخارج من دون اقتطاع أي عوائد مالية عن ذلك، أسوة بكل دول العالم التي تتابع حركة خروج رؤوس الأموال منها وتعزز مواردها بفرض رسوم على هذه الحركة بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع، إضافة إلى التصويب فيه على عدم اعتماد السلطات نظام الضريبة التصاعدية على الشرائح والطبقات الأكثر قدرة على تحمل الأعباء الضريبية لتدعيم ملاءة الخزينة العامة.
توازيا كشف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أن وفدا من الصندوق يصل إلى بيروت الاثنين في مهمة تستمر لثلاثة أيام لمناقشة التطورات الأخيرة والمساعدة في تسريع تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق 22 نيسان على مستوى الموظفين، على أن يقوم الوفد كذلك بأعداد الأرضية للمهمة الكاملة التي سيقوم بها الصندوق مع لبنان بعد تشكيل حكومة جديدة.
في أمن المصارف ومع تكرار عمليات اقتحام فروع البنوك من قبل بعض المودعين، دعا المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف إلى اتخاذ الخطوات والإجراءات من قبل السلطات الأمنية بالتنسيق والتعاون مع المصارف للحد من هذا المسار الخطير، وأعلن أنه في حال لم تتخذ الإجراءات الآيلة إلى المحافظة على سلامة الموظفين في أسرع وقت سيتخذ كل الخطوات التي يراها مناسبة إلى حين تأمين حمايتهم وصون كرامتهم.
جمعية المصارف نشدت الدولة بكامل أجهزتها السياسية والأمنية والقضائية تحمل المسؤولية إزاء تدهور الوضع الأمني وعدم التخاذل مع المخلين به، مشيرة إلى أن المصارف ستضطر إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين سلامة موظفيها، وتحتفظ المصارف بكامل حقوقها لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد حفاظا على مصلحة موظفيها ومودعيها.
بعد تغريدة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن القوات لن تبقى مكتوفة أمام سياسة كبح اليد للقاضي طارق بطار، منبها إلى أنه إذا ما استمر وزير المال يوسف خليل بعرقلة مرسوم التشكيلات القضائية سنضطر إلى تنظيم عريضة اتهام بحقه لملاحقته بجرم الإخلال بالواجبات المترتب عليه. أوضحت مصادر معراب أن استمرار التحقيقات في جريمة المرفأ أمر أساسي.
أضافت من هنا مطالبتها المستمرة بأن يكون هناك لجنة تقصي حقائق دولية، لأن المنظومة في لبنان تعمل على منع القضاء اللبناني من القيام بعمله، وهذا ما أثبتته الظروف والوقائع التي أدت إلى عرقلة التحقيق، منها عدم توقيع رئيس الجمهورية للتشكيلات القضائية وعدم السير في موضوع استقلالية القضاء، إضافة إلى دعاوى الرد والرد على الرد والتهديد والترغيب وكل ما يهدد المسار القضائي لملف التفجير.
وقالت مصادر القوات: نحن نتحدث عن عملية تقنية بحت لكن مفعولها كبير جدا، فالتحقيق متوقف منذ نحو 9 أشهر لأن وزير المال يمتنع عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية الجزائية لرؤساء محاكم التمييز، وهذا إخلال بالواجبات المترتب عليه، علما أن القانون يفرض على الوزير توقيع المراسيم العادية وعدم عرقلتها، وبالتالي فأن تقاعس خليل عن التوقيع أدى إلى وقف التحقيق منذ كانون الأول حتى اليوم، حتى أن النائب غسان حصباني كان تقدم أخيرا بسؤال للحكومة بهذا الخصوص من دون أن يحصل حتى الآن على أي جواب.
وشددت المصادر القواتية على عدم قبول استمرار هذا الأمر، مؤكدة أن القوات لن تقف متفرجة على ما يتم التخطيط له لضرب هذا الملف، وهي تتحضر للقيام بكل ما يسمح به القانون وصولا إلى رفع عريضة اتهام بحق وزير المال لملاحقته بجرم الإخلال بالواجبات المترتبة عليه.
وأوضحت أن الرسائل السياسية وراء موقفها تجاه مرجعية الوزير ولا تجاه أحد آخر، إنما تقوم بما يمليه عليه واجبها الوطني في هذا الإطار، فبالنسبة للقوات ما يحصل مرفوض كليا ولا يجوز أن يستمر الجمود الحاصل في الملف. البطار لا يستطيع البت بالملف لأن كل فريق يتقاذف المسؤوليات، وملف بهذا الحجم والحساسية يجب أن يعاد تحريكه ولا نقبل أن يتوقف.
وفي السياق، دعا أهالي شهداء وضحايا وجرحى ومتضرري تفجير المرفأ إلى مؤتمر صحفي يعقد في 12:00 ظهرا في نادي الصحافة، يتناولون فيه تطورات التحقيق إضافة إلى توضيح سائر الأمور القانونية التي تحيط بالموضوع، بدءا من عرقلة مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية وصولا إلى تعيين محقق عدلي رديف في الملف في صورة مخالفة للقانون.
في ملف الترسيم، عقدت اللجنة التي تضم كلا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المستشار رئاسي سليم جريصاتي، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، وممثل عن رئيس الحكومة، عقدت اجتماعا أمس على مدى 2.5 ساعة تم فيه الاستماع إلى شرح مفصل من رئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش المقدم عفيف غيث حول خط الطفافات الذي طرحته إسرائيل إلى محاذير اعتماده.
وأشارت المعلومات إلى وجود حماسة لافتة من قبل بوصعب وممثلي بري وميقاتي للتجاوب مع الطرح الإسرائيلي الذي حمله الوسيط الأمريكي أموس هوكستين، على اعتبار أنه لا يقدم مساحة بحرية كبيرة من لبنان، لكن مع ربط الموافقة على هذا الطرح بشرط تقديم إيضاحات حاسمة حول نهائية نقطة الحدود B1 ورفض لبنان التنازل عنها، على أن يتم إبلاغ الوسيط بالجواب اللبناني الرسمي عندما تصل رسالة رسمية منه تتضمن شرحا تفصيليا لكل الأحداثيات التقنية ذات الصلة.
في هذا الوقت أكد ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي رصد انسحاب حزب الله وفصائل إيرانية أخرى من مواقع في سوريا بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية ضدهم في الأسابيع الأخيرة.
في المتفرقات بعد انتشار مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عربات قيل أنها تحمل أسلحة لحزب الله تسير على الطرق في الضاحية الجنوبية وظهر البيدر، أصدر الحزب تعميما أوضح فيه أن كل ما شاهده الناس من أسلحة ورادارات تشويش وذخائر هو في إطار ذكرى 40 الإمام الحسين في بعلبك والتي تقام غدا.
تهدد العتمة الشاملة الإدارات العامة وبعض الوزارات بعد استنفاد مادة المازوت من خزانات مولداتها مع ارتفاع أسعار المحروقات بشكل تدريجي، الأمر الذي أثر بصورة مباشرة على الميزانية المخصصة لشراء المادة من السوق.
أبلغ نائب في دائرة بيروت الثانية المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أنه سيعمد إلى مهاجمته في الأعلام إذا لم يقدم على زيادة تزويد العاصمة بالكهرباء، واتهمه بأنه يميز بين منطقة وأخرى في إمدادها بالتيار، وأن المطلوب تحقيق العدالة في التوزيع بغية التخفيف عن أبناء بيروت أثقال أصحاب المولدات. وردد النائب أن السكوت حيال حايك وتلقي الوعود المعسولة منه لا ينفعان.
يعاني سكان برج حمود والدورة من انتشار فتيات الليل على الطرقات العامة وبين المنازل في المناطق السكنية، حيث تسجل إشكالات شبه يومية على خلفية حقية الوقوف في نقاط معينة تعتبر ربيحة نظرا لأنها تشهد خط مرور دائم للزبائن. وأشارت صفحة ويني الدولي إلى أنه لم تنفع أي من الصرخات التي أطلقت سابقا من سكان المنطقة في منع هذه الظاهرة من الانتشار والازدهار في ظل غياب تام للأجهزة المعنية المنوط بها تنفيذ القانون من شرطة بلدية وقوى أمن داخلي.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يتحدث عن محاولة خطف طفلة عمرها 10 سنوات من دون التأكد من صدقيته حتى الساعة، وجاء فيه:
يرجى الانتباه في شارع فينيسيا في دوحة عرمون، أقدم ملثمان على محاولة خطف طفلة بعمر 10 سنوات ولله الحمد لاذت بالفرار. تواصل أهلها معنا في الصفحة من دون ذكر اسم الصفحة وطلبوا منا نشر ما حصل خوفا منهم أن تتكرر الحادثة مع أي أحد آخر. يرجى أخذ الحيطة والحذر على أولادكم.
صحيا سجل لبنان أمس 3 وفيات بكورونا و193 إصابة جديدة.
إلى الملف النووي، فقد قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الأمر الآن بيد الولايات المتحدة لاتخاذ القرار النهائي في شأن التوصل لاتفاق نووي، معتبرا أن رفع العقوبات عن بلاده يجب أن يكون مصحوبا بتحقيق الضمانات، وموضحا أن مشكلة الضمانات يجب أن تحل للمضي قدما في المفاوضات. أضاف أنه لا فائدة من مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في شأن الاتفاق النووي، وأن مصلحة المواطن الإيراني لا تكمن في المفاوضات المباشرة، متسائلا عما يدفع واشنطن لفرض عقوبات جديدة على إيرانيين أثناء المفاوضات النووية إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق.
رئيسي رأى أنه على الغرب قبل أن يطلب من إيران وقف أنشطتها النووية أن يطلب ذلك من إسرائيل التي تملك أسلحة الدمار الشامل، وذلك تعليقا على قول مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني وصلت إلى طريق مسدود.
إلى الحرب الأوكرانية، فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن ضربات صاروخية ومدفعية واسعة على مواقع القوات الأوكرانية في مقاطعات عدة، في حين قال الأمن العام لحلف الناتو إن حلفاء كييف قدموا لها قدرات غير مسبوقة أحدثت فرقا على أرض المعركة.
في الأثناء أعلن البيت الأبيض أنه وافق على منح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 600 مليون دولار رغم تحذيرات روسية من تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، في حين أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العثور على مقبرة جماعية في مدينة إزيوم التي استعادتها القوات الأوكرانية من الروس قبل أيام.
الصفحة الأخيرة لطقس اليوم والويكند مع سيمونا حتشيتي.
كتل هوائية حارة بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم، طقس قليل غيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يلي بتسجل على الساحل 33 درجة فوق الجبل 28 وبالداخل 35 درجة، رياحا بتكون غربية سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 40 و 70%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل غيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بتسجل على الساحل 34 درجة فوق الجبال 29 وبالداخل 36 درجة، والأحد طقس قليل غيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة، أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: لبنان في هستيريا، الدولار يحلق في سماء الأرقام وصفر كهرباء آخر إنجازات العهد القوي. التيار لميقاتي لن ندعك تحكم إذا لم تشكل حكومة كاملة الأوصاف دستوريا. ميقاتي لعون لا يمكن لأي رئيس مكلف الموافقة على ما هو مطلوب. مهزلة الموازنة في يومها الثاني بعد تفنيد عوراتها في اليوم الأول. مصادر قوات لإعادة تحريك ملف التحقيق في تفجير المرفأ. مركبات مسلحة، رادارات تشويش وذخائر لحزب الله على طريق بعلبك. دعارة بين المنازل في الدورة وبرج حمود وتسابق على الزبائن والأجهزة غائبة. إسرائيل تتحدث عن انسحاب الحزب وميليشيات إيرانية من مواقع سورية. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.